انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
حبة حاجات بنشوفها بس في رمضان، حبة منهم حلوين ونتمنى لو طول السنة معانا مكملين، وحبة تانين نتمنى ما يبقوش أبدا موجودين. فحبة رمضاني هنتناقش ونعرف عن الحبة الحلوين اللي برمضان دايما مرتبطين، واللي في ذكرياتنا ووجداننا محفورين. استنوني في حبة رمضاني، أنا داليا الجهري على تسعينات اف ام.
حبة رمضان مع داليا الجهري، كل يوم أربعة الساعة 1 الظهر على تسعينات اف ام.
مساء الخير عليكم جميعا في حلقة جديدة من حبة رمضاني. يا رب تكونوا كلكم بخير وطيبين، وتكون أيام الصيام لطيفة ومعدية علينا كلنا بسهولة إن شاء الله، وتقبل الله منا ومنكم. كنا بنتكلم عن الذكريات بتاعتنا في رمضان والحاجات المرتبطة بس برمضان. ارتبط شهر رمضان لسنين طويلة جدا جدا في أذهاننا، وبالذات أذهان المصريين، بالفوازير، ودي اللي كنا بنقعد نستناها من السنة للسنة، وفعلا كانت بتنجح إنها تلم العيلة كلها قدام التلفزيون. وبالرغم بقى من كل المسلسلات والبرامج الترفيهية، لكن الفوازير كان ليها شكل تاني خالص، وكان ليها جو تاني خالص، وقعدت لسنين طويلة قوي قوي من أهم المظاهر الاحتفالية برمضان. ودي كانت من المظاهر اللي مليانة بهجة شديدة جدا، كبار وصغيرين كانوا بيحبوها، وتعلق بيها مش الجماهير المصرية بس، لا الجماهير العربية كمان، واتنقلت فكرة الفوازير دي كمان للبلاد العربية من مصر، بالذات بقى جيل التمانينات والتسعينات اللي الفوازير دي شكلت جزء كبير جدا جدا من ثقافتهم، لأنها كانت بتمدهم بمعلومات بشكل درامي وكوميدي واستعراضي مبهر. وكان في كمان فوازير للأطفال بتتعمل مخصوص، ودي كلنا تقريبا اتربينا عليها، غير المسلسلات اللي كانت بتتعمل فيها قيم قيمة جدا للأطفال زي ماما نجوى وصفاء أبو السعود. وكان عندنا من الفوازير دي بقى كتير جدا كل سنة بشكل، ونقعد نستنى ونقول يا ترى مين اللي هيعملها السنة دي، واللبس بيبقى شكله ايه، لان هي حقيقة كانت مبهرة جدا. ابتدت ازاي الفوازير دي بقى، ومين اللي عمل اول فوازير لرمضان؟ حكاية الفوازير دي بقى كانت ايه؟ كان زمان في القرن التسعتاشر، وده اللي اجمع عليه المؤرخين، ان كان في حاجة اسمها الحكايين. الحكايين ورواة السير الشعبية وشعراء الربابة، دول كانوا ناس مهمين جدا في الوقت ده، لأن المصريين كانوا بعد ما بيخلصوا الصلاة يروحوا يقعدوا على القهاوي ويستمعوا بقى للقصص والسير الشعبية دي من الحكايين دول. وأهل الريف كانوا بيعملوا حلقات كده، ويبقى فيها برضو الرواة والحكايين وشوية أسئلة وفوازير بسيطة جدا جدا. تطور الفن ده بقى، فن الفوازير والفن الروائي ده، لحد ما ظهرت وسائل التواصل، وابتدى يبقى فيه راديو وفيه تلفزيون، وتفننا بقى في تقديمه بأشكال مختلفة. امتى بقى أول مرة ظهرت الفوازير؟ الفوازير ظهرت لأول مرة كانت في رمضان على الراديو في الإذاعة، واللي قدمتها الإذاعية الجميلة جداً أمال فهمي.
فوازير رمضان.
واللي لقت إقبال جماهيري غير مسبوق، فابتدى يكتب الفوازير دي بقى إيه؟ كبار الشعراء زي بيرم التونسي وصلاح جاهين، ونقلت الفكرة دي للتلفزيون بعد سنة واحدة بس من انطلاق التلفزيون، يعني تقريبا سنة 61، واللي كانت عبارة عن فقرة درامية بتعبر عن أحد الأمثال. وسنة 62 كتب الفوازير مفيد فوزي، وبعد كده لقينا الفوازير ابتدت تتطور وتظهر بشكل مختلف خالص، فبقى فيه فوازير غنائية استعراضية وكوميدية جدا طبعا، لأن اللي قدمها كان ثلاثي أضواء المسرح اللي هما طبعا سمير غانم وجورج سيدهم والضيف أحمد، واللي كانوا مشهورين بخفة الدم، فطبعا كانت فوازير من نوع خاص خالص. ومن هنا بقى ابتدت الفوازير الاستعراضية دي اللي استمرت لسنين طويلة جدا، هي طقس من الطقوس الرمضانية واللي بنستناها باستعراضاتها المبهرة والملابس الغير تقليدية والدراما الكوميدية اللي بنقعد نستناها ونسمعها. وكان في ناس كتير قوي على فكرة بتشارك في حل المسابقات دي وحل الفوازير، وكان بيبقى في احتفال تاني بعد كده لتقديم جوائز الفوازير. مستنية مشاركتكم وذكرياتكم من خلال تواصلكم على 0124279 4. هنسمع مع بعض الأغنية دي ونرجع نكمل كلامنا عن فوازير رمضان.
رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل، رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بطعم النيل. رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل، رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بطعم النيل. في كل حتة بنتمشى فوانيس وزينة في الشارع، صوت الأذان يدخل قلبك ونصلي تراويح في الجامع. بالليل بتحلى والقعدة طاولة ودومنا وكوتشينا، والله زمان ده احنا بقالنا مدة بعيدة عن بعضينا. رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل، رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بطعم النيل. في كل وش تلاقي ضحكة والناس بسيطة وفرحانة، كل القلوب الخير فيها كل البيوت هنا عمرانة. وده كان مسافر في الغربة واخد أجازته هنا معنا، رمضان تملي مقربنا اللمة دي كانت وحشة.
انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
لسه معاكم في حبة رمضاني وكنا بنتكلم عن الفوازير. وصلنا بقى لسنة 1975 واللي ابتدت فيها الفنانة الجميلة جدا نيلي تعمل لنا الفوازير، وكانت فوازير الخطبة. واستمرت في تقديم الفوازير دي لسنين طويلة لحد ما جه المخرج المبدع جدا فهمي عبد الحميد واخترع لنا شخصية فطوطة وسمورة.
سيكوتي ولا كلمة في الاستوديو اكشن.
فطوطة مخرج انتيكا يتعلم سينما في امريكا،
واللي قدمها طبعا الفنان سمير غانم. وشخصية فطوطة دي يمكن لحد دلوقتي مرتبطة في اذهاننا جدا برضو برمضان. جت بعد كده الفنانة شريهان وعملت الفوازير لسنين طويلة جدا، وكانت ناجحة جدا جدا لدرجة انها محفورة في اذهاننا لحد دلوقتي.
بعد الفطار واللازم منه،
بعد الفطار
احلى الكلام ويرق فنه،
بعد الفطار.
كلنا جيل الثمانينات كنا على طول بنتفرج على شريهان وحافظين اغانيها لحد دلوقتي. بعد كده ابتدت الفوازير تفقد رونقها، وابتدينا نشوف ناس كتير جدا بيحاولوا ان هم يقوموا قصة الفوازير دي تاني. لقينا نجوم كبار جدا زي يحيى الفخراني وهالة فؤاد وصابرين، عدد كبير جدا، وشيرين ومدحت صالح ومحمد الحلو وشيرين وجدي وسماح انور. خايفة انسى حد، بس هم كان ناس كتير جدا حاولوا ان هم يقوموا الفوازير دي تاني، بس هي كانت الناس ابتدت تفقد إحساسها أنها تقعد تتفرج على الفوازير. الدنيا اتغيرت شوية، ما بقاش في ناس قوي بتقعد تحل الأسئلة بتاعتها ولا تبعت ولا حاجة من دي. ابتدينا نشوف الدنيا بقت بشكل مختلف شوية، في تطور سريع جدا جدا. بس نجحت الفوازير لما عملها هنيدي وعلاء ولي الدين ودينا في إنها ترجع الناس تاني يتفرجوا على الفوازير. قدموها بشكل مختلف شوية بيواكب العصر. وبعد كده شفنا محاولات تاني زي نيلي كريم ومريم فارس، وأخيرا كانت روبي. ولكن برضو اختفت الفوازير تقريبا. إيه بقى سبب اختفاء الفوازير ده؟ أسباب كتيرة جدا جدا ومختلفة، أهمها هي التكلفة العالية جدا جدا للفوازير، لأنها ديكورات وكلمات وألحان واستعراضات وملابس بتتغير تقريبا في المشهد الواحد أكتر من 3-4 مرات. فطبعا دي تكلفة إنتاج عالية جدا جدا ما بقاش حد بيعملها، وخصوصا إن الناس ما بقتش بتقعد تتفرج عليها قوي، هي فقدت جماهيريتها الحقيقة يعني. وليه برضو أنا مش عارفة. من ضمن الأسباب بيقولوا برضو إن الفنانة الشاملة ما بقتش موجودة، اللي هي يبقى ليها حضور كبير جدا وتقدر تبقى تغني وتعمل استعراض وتمثل وتقبلها الجمهور. فقالوا برضو إن ده مش من الحاجات المتوفرة في الفنانات دلوقتي، يعني كل فنان بيبقى واخد سكة معينة وشكل معين، فعلشان حد يعمل الشغل الفوازير ده ما بقاش بالسهولة دي زي زمان. فطبعا الفوازير قلت جدا جدا وما بقتش زي زمان، ولا حتى الأجيال الجديدة بقت تعرف عنها أي حاجة، يعني هي في ذاكرتنا إحنا بس ومرتبطة معانا برمضان، ولكن الأجيال الجديدة مش مرتبطين خالص بالقصة دي. في حين إن هما كان زمان بيتعملوا للأطفال فوازير جميلة جدا جدا، وكان بيقدمها كبار النجوم، يعني زي فؤاد المهندس لما كان بيعمل عمه فؤاد، وفوازير جده عبده اللي كان بيعملها الفنان الجميل عبد المنعم مدبولي، ودي كانت بتقدم معلومات قيمة جدا وبشكل خفيف جدا وجميل جدا للأطفال. الحقيقة احنا محتاجين حتى بتاعة الأطفال دي ترجع تاني. مستنية ذكرياتكم ومشاركتكم من خلال تواصلكم على 0427894، ونرجع نكمل كلامنا عن ذكريات رمضان.
مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا، نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا، نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا.
انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
لسه معاكم في حبة رمضاني، وكنا بنتكلم عن الفوازير وذكريات الفوازير اللي محفورة في اذهاننا، وبالذات جيل الثمانينات والتسعينات. بفكركم برقم التليفون للتواصل 0427894، او من خلال الفان بيج 90s FM on Facebook، لان دي كانت من الحاجات المهمة قوي قوي بالنسبة لنا. ولا كان عندنا بقى آيباد، ولا كان عندنا نت، ولا حاجات من دي خالص، فكان مهم قوي الحاجات دي ان احنا نتفرج عليها، بالذات مسلسلات الأطفال القيمة دي والفوازير كمان بتاعت الأطفال. من الحاجات اللي ظهرت برضو في أوائل الثمانينات واللي كانت جميلة جدا، وبرضو كانت بتلمنا بعد الفوازير على طول وقعدت لسنين طويلة جدا، هو ده السيستم. نتفرج على الفزورة وبعديها ألف ليلة وليلة.
ألف ليلة وليلة قصة كل ليلة، ألف ليلة وليلة قصة كل ليلة، ألف ليلة وليلة قصة كل
اللي كتبها أحمد بهجت بأسلوب شيق جدا جدا، وده برضو كان مرتبط برمضان جدا. يعني ألف ليلة وليلة دي ما بنشوفهاش غير من رمضان لرمضان، زي الفوازير. واللي قدمها لنا أول مرة كان حسين فهمي ونجلاء فتحي، وبرضو الحكاية دي بترجع لنفس الأصل القديم بتاع الحكايين، يعني إن الناس كانت لازم تقعد تسمع حكايات كده بعد رمضان والسير الذاتية، هي نفس فكرة المسلسلات. واللي بنتفرج دلوقتي على سباق رهيب جدا للمسلسلات على كل الشاشات في رمضان، فبقينا دلوقتي بنشوف أعداد كبيرة جدا جدا من المسلسلات لا حصر لها، كلها بترجع لنفس الفكرة، هي فكرة الحكايين والسير الذاتية اللي احنا بنحب جدا نتفرج عليها ونتعلم منها ونشوف خبرات مختلفة احنا ما عشناهاش، ونتفرج ونبقى عارفين الحاجات دي. والحقيقة يعني الفنانين والمنتجين بيعملوا فيها شغل كبير جدا وإنتاج كبير جدا ومجهود كمان كبير جدا، بس هي الفكرة بقى إن أعداد المسلسلات دي كبيرة جدا جدا فوق استيعابنا الحقيقة، لأن زي ما احنا بنستنى كده رمضان من السنة للسنة أكيد مش بنستناه عشان نقعد نتفرج على المسلسلات. لطيف جدا إن احنا نختار واحد اتنين تلاتة بالكتير قوي قوي إن احنا نتفرج عليهم، وعادي دول بيتعادوا كلهم بعد رمضان، فتعويض المسلسلات اللي فاتنا شيء مش صعب يعني وما فيهوش أي مشكلة. ولكن تعويض بقى ليالي رمضان الجميلة دي بروحانياتها وبالطاعات اللي بنعملها فيها وبالصلوات اللي ممكن تروح مننا، يعني مش هنعرف نعوضها بصراحة، لأن هي دي حاجة بتيجي من السنة للسنة وكلنا بنبقى قاعدين مستنيينها علشان نبقى في سباق بقى، يعني احنا اللي بنتسابق ان احنا نعمل حاجات زيادة من الطاعات وربنا يتقبل منا. فموضوع المسلسلات ده الحقيقة من الحاجات الصعبة جدا جدا، لطيف قوي ان احنا نتفرج على حاجة او اتنين ويبقى عندنا بقية اليوم بقى نعمل فيه صلواتنا وما يفوتناش بقى تراويح ولا تهجد ولا الحاجات الجميلة اللي مش هنعرف نعوضها ابدا تاني. دي من الحاجات طبعا اللي برضو رسخة في أذهاننا لحد دلوقتي، بوجي وطمطم.
حرمت يا بوجي،
حرم
حرم.
دول من الحاجات الجميلة جدا واللي مرتبطين جدا جدا برمضان، فحتى بنلاقيهم في حاجة الزينة، يعني بنروح نشتري زينة رمضان لازم نلاقي الكاركترز دي موجودة. والحقيقة دول كانوا بيقدموا قيم مهمة جدا جدا للأطفال، ويعني أنا كنت بشوفها دي من الحاجات الأساسية جدا بصراحة، لأنها بتعلم الأولاد بشكل لطيف جدا وبمنتهى البساطة قيم مهمة جدا جدا. فيعني أنا أتمنى بصراحة أن احنا نشوف حاجة تاني زي بوجي وطمطم وتعلق معانا ونتأثر بيها بالشكل ده. ومن الحاجات طبعا اللي ما نقدرش ننساها أبدا هي بكار. بكار ده كان حاجة مهمة جدا الحقيقة، وكان إبهار لأنه ابتدى نشوف المعابد والحاجات المصرية القديمة لأول مرة في الكرتون، ويظهر فيها أهل أسوان وأهل النوبة الجمال جدا بشكل ممتع جدا للأطفال ويشدهم لأثار بلدهم والتاريخهم. ده كان من الأفلام الكرتونية الجميلة جدا واللي أنا بعتبرها مهمة جدا جدا لإثراء الثقافة عند أطفالنا. ومن سنة 2016 ما بقيناش نشوف بكار للأسف، وهو كان معانا من سنة 98، فأولاد كتير جدا جدا من أولادنا اتربوا على بكار ده، وده من الشخصيات الجميلة جدا جدا. واتمنى لو ترجع تاني المسلسلات اللي كانت بتقدم قيم جميلة جدا ورقية جدا للأطفال زي اللي كانت بتقدمها لنا نجوى إبراهيم وصفاء أبو الصعود.
والحكي والفرحي فتحي 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 يا زهور.
ريحتها فيها لما تشوفيها حتفرحي ونقول يا زهور اصحي وصحصحي واضحكي وفرحي.
الحقيقة الحاجات دي أنا شايفة أنها قيمة جدا ومهمة جدا وبتساعدنا جدا في تربية أولادنا بشكل لطيف جدا، وبترسخ في ذهنهم مبادئ وقيم مهمة جدا جدا الحقيقة. وبتفضل قاعدة معانا الذكريات دي وذكريات المسلسلات والأغاني والحاجات الجميلة دي لأنها بتشكل جزء كبير جدا من ثقافتنا، فمهم قوي إن احنا نكون بنرتقي جدا بالحاجات اللي بنقدمها واللي أولادنا بيشوفوها. والحقيقة الكلام ده كان موجود زمان بشكل كبير جدا، وكانوا مهتمين قوي قوي بقصة الارتقاء بثقافة الأطفال دي، فكان ليهم جزء كبير جدا جدا في خريطة رمضان، ودي كانت حاجة مهمة قوي قوي بصراحة. أتمنى جدا إن أنا أشوفها تاني. وصلنا بقى للحتة الحلوة اللي في رمضان، وطبعا دي حاجة مرتبطة جدا جدا برمضان، واللي تقريبا مفيش بيت في مصر ما بيكونش فيه كنافة أول يوم رمضان، لدرجة إننا بنشوف طوابير وزحام شديد جدا جدا على محلات الحلويات من أول يوم، ويمكن من قبل أول يوم كمان ولحد آخر الشهر. والطلب الأساسي فيها لازم بيكون الكنافة والقطايف. والحقيقة بقى إن محلات الحلويات ما قصرتش أبدا في الإبداع والابتكار، إنها تطلع لنا أشكال جديدة جدا جدا من الحاجات الحلوة دي. الفكرة بقى إن الجسم طول يوم الصيام بيفقد احتياجات أساسية بيحتاجها، وبيبقى محتاج يعوضها بحاجات مسكرة، فطبعاً الكنافة والقطايف بتقوم بالدور ده على أكمل وجه الحقيقة. ده غير إنها تقيلة وبتدي إحساس بالشبع لفترة طويلة. إيه بقى أصل حكاية الكنافة دي؟ دي قصص وروايات كتيرة جداً جداً، ولكن هنقول منها الأكثر تداولاً. بدأت في مصر ولا بدأت في بلاد الشام ولا العكس؟ محدش عرف الأصل فين لحد دلوقتي. وهل هي من أيام الخليفة معاوية ولا من أيام الفاطميين ولا من أيام المماليك؟ محدش برضو لسه مأكد حاجة، ولكن الروايات المرتبطة جدا جدا بالكنافة إنها ابتدت في دمشق، وكانت أيام الخليفة معاوية ابن أبي سفيان، وإنه كان بيحب الأكل وكان بيتعب جدا من الجوع طول نهار الصيام في رمضان، فاخترعوا له الكنافة دي عشان يتسحر بيها فتبقى تقيلة وما يجوعش طول النهار ويتعب، وبيتقال إن هم سموها كنافة معاوية. ورواية تانية بتقول إن المصريين عرفوها قبل أهل بلاد الشام، وإنهم لما كانوا مستنيين الخليفة المعز لدين الله الفاطمي، اللي طبعا احنا عارفين انه وصل مصر في اول رمضان، اول 5 ايام كده من رمضان، وكانوا عاملين له احتفالات كبيره جدا ومقابلينه بالفوانيس والحلويات اللي كان منها الكنافه، واللي اتنقلت بعد كده لبلاد الشام مع التجار اللي اضافوا وابتكروا وابدعوا فيها. وفي روايه تانية خالص انها من اصل تركي، أيا كان أصلها بقى الله يبارك له اللي اخترعها الحقيقة، وإحنا بنشكره شكرا جزيلا جدا الحقيقة، لأننا ما نقدرش نعيش من غير الكنافة. أما القطايف بقى اللي برضو مختلفين على أصل اسمها، هل كان لأن ملمسها كده شبه القطيفة، ولا لأنها صغيرة في الحجم فبتبقى قطفة كده اللي هي قطمة يعني، ودي غالبا بترجع للعصر المملوكي، وإن حد من المماليك اخترع فطيرة كده وحشاها مكسرت وسماها فطيرة القطف. كانت بتتحط في اطباق كده على شكل قطايف صغننة كده، وكل واحد ياخد منها، ومن هنا جه اسم القطايف، إنها قطوف صغيرة يعني. مش هننسى طبعا بقى قمر الدين والخشاف، الحاجات اللي ما بنشوفهاش غير في رمضان دي خالص، واللي دايما مرتبطة معانا برمضان ونحب نشربها جدا في رمضان وممكن ما نفتكرهاش طول السنة. وطبعاً قمر الدين ده اللي مشهورة بيه جداً سوريا، واللي برضو مختلفين لحد دلوقتي في ليه اسمه قمر الدين، ولكن المهم إن هو من الحاجات الجميلة جداً، واللي كان بيستخدم أو بيتعمل على طول ويتفرق والناس تشربه بمجرد ثبوت هلال رمضان، وبيقولوا إنه علشان كده اتسمى قمر الدين. الفكرة هنا بقى في الحلويات الكتير والسكريات الكتيرة جدا اللي احنا بنستخدمها بعد الفطار دي. صحيح الجسم بيبقى محتاج حاجات كتير جدا علشان يعوض اللي فقده طول اليوم، ولكن مش بالكميات الكبيرة الحقيقة اللي احنا بنستعملها. يعني محتاجين نظبط الحكاية دي كويس جدا، لأنه السكريات العالية جدا مرة واحدة دي بتأثر على جسمنا بشكل سلبي جدا جدا. ومن أهم الحاجات اللي لازم نعملها على الفطار إن احنا ناخد تمر على الفطار، لأنه هو من الحاجات اللي بتزود الجسم بنسبة كبيرة جدا من المواد السكرية الطبيعية، وبتدي نشاط للجسم على المعدة الفاضية دي بمنتهى السرعة ومن غير ما يسبب لنا أي أذى، لأن السكريات اللي فيه هي صورة كيميائية بسيطة جدا وسهل جدا هضمها، فمش بتتعبنا. ولكن الحاجات المسكرة اللي بالسكر الأبيض الكتيرة دي ناخد منها كمية بسيطة جدا جدا علشان ما نتعبش، وعلشان ما نتعرضش لحالات من الإعياء الشديد جدا بعد الفطار. فدي مهمة قوي قوي إن احنا نخلي بالنا جدا من قصة السكريات دي، ونبقى محافظين قوي قوي على صحتنا. ومهم قوي إن احنا ناخد السكريات دي يعني حتة أو حتتين حاجات بسيطة، وتكون بعد فترة من الفطار، يعني بعد ساعتين مثلا. يعني ممكن نروح نصلي التراويح ونبقى نيجي بقى نحلي براحتنا، وطبعا ما نقدرش نستغنى عن الكنافة، بس ناخد حتة صغننة. يا رب دايما بألف صحة وعافية، ودايما فاكرين ذكرياتنا وأيامنا الجميلة وكل الحاجات المرتبطة برمضان. مستنياكم إن شاء الله الأربع الجاي وذكريات جديدة وقعدة جديدة في حبة رمضاني. كنت معاكم داليا الجهري.
شبندي في التواشي.